الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون العقوبات لعام واحد، للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مقدمة تاريخية، الأساس الفلسفي والقانوني للتجريم والعقاب. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف يغطي هذا التسجيل الدرسين الثاني والثالث، أي من الصفحة 9 وحتى الصفحة 18. الدرس الثاني، النظرية التقليدية. شاركت في وضع النظرية التقليدية مدرستان تكملان الواحدة منهما الأخرى، وهما أولا المدرسة التقليدية، ثانيا المدرسة التقليدية الجديدة. وسندرس آراء هاتين المدرستين في المبحثين التاليين. ألف، المدرسة التقليدية. تتكون المدرسة التقليدية من مواقف وآراء نادى بها عدد من الفقهاء والفلاسفة والمفكرين، يأتي على رأسهم الفقيه الإيطالي الكبير باكاريا من عام 1738 وحتى عام 1974، والفيلسوف الإنجليزي بنتام من عام 1748 وحتى عام 1832، والفقيه الألماني فويرباخ من عام 1775 وحتى عام 1832. وتقوم فلسفة المدرسة التقليدية على الأسس الأربعة التالية. أولا، حرية الاختيار، ومعناها أن الإنسان يملك عقلا واعيا وإرادة حرة يستطيع بهما تحديد مواقفه وضبط تصرفاته. وموجه الاختيار في نظر بنتام هو المنفعة أو اللذة، فالإنسان يميل بطبيعته لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة لنفسه، فهو يوازن قبل الإقدام على أي فعل بين مقدار ما سيحققه له هذا الفعل من منفعة أو لذة وما سيجلبه له من ضرر أو ألم، ثم يختاره عندما يكون نفعه أكبر من ضرره، والعكس صحيح. ثانيا، المسؤولية الأخلاقية، ومعناها أنه إذا كان الفرد واعيا وحر الإرادة فعليه بمقتضى المبادئ الأخلاقية أن يتحمل تبعة أفعاله، فمن يرتكب خطأ فهو مسؤول عن النتائج المترتبة على هذا الخطأ. ثالثا، الذنب، ويراد به أن الجريمة فعل آثم، وكل من يرتكبها عن وعي وإرادة فهو مذنب، والذنب هو الأساس الذي ترتكز عليه الدولة في حقها بالتدخل للعقاب، أي لمجازاة المذنب. رابعا، العقوبة، وهي رد فعل ضروري للدفاع عن المجتمع، ولا يتحقق هذا الدفاع إلا بفرض عقوبة تقاس بمقدار الضرر الذي تلحقه بالجماعة وبالمجني عليه، وبالقدر الذي يحقق المنفعة الخاصة، أي ردع المجرم، الردع الخاص، والمنفعة العامة، أي إخافة أفراد الشعب، الردع العام. وعلى أساس هذه المفاهيم الفلسفية بنت المدرسة التقليدية عددا من المواقف القانونية، نلخص أهمها في الآتي. 1- الأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتطبيق هذا المبدأ ضروري ليكون الفرد على علم مسبق بالجريمة والعقوبة، فيوازن بين منفعة الجريمة وألم العقوبة. كما أرادت المدرسة التقليدية أن يكون هذا المبدأ ضمانا للحريات الفردية. 2- إلغاء العقوبات اللا إنسانية التي تهدف إلى الانتقام من المجرم وتعذيبه، كعقوبات الحرق والتقطيع والتمزيق والغلي بالماء، والاستعاضة عنها بعقوبات عادلة وملائمة لإنسانية الفرد. 3- تطبيق المساواة المطلقة في العقوبة، فالناس سواسية أمام القانون، ولا يجوز أن تفرض العقوبة على الفرد استنادا لمنشئه الطبقي أو ثروته أو جنسه أو عرقه. 4- تنظيم الخصومة الجنائية ومراعاة ضمانات الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مثل وضع قواعد للتوقيف الاحتياطي وعدم تحليف المدعى عليه اليمين قبل استجوابه وعلنية المحاكمة، وضمان حياد القضاة وحصانتهم. فقرة، قيمة المدرسة التقليدية في الفكر الجزائي. لا ريب في أن المدرسة التقليدية أحدثت انقلابا في فلسفة الفكر الجزائي كان له أبعد الأثر في التشريعات الجزائية منذ قيام الثورة الفرنسية حتى اليوم، فقد أرست مبادئ عظيمة تتعلق بحرية الاختيار والمسؤولية الأخلاقية وشرعية الجرائم والعقوبات والمساواة في العقوبة، وثارت على العقوبات اللا إنسانية وحولتها إلى عقوبات مفيدة وملائمة لإنسانية الفرد. ولكن يعاب على المدرسة التقليدية بالمقابل أنها تطرفت كثيرا بمبادئها، فقد تطرف بمغالتها في الاستناد على مبدأ حرية الاختيار على إطلاقه، فالإنسان ليس حر الإرادة بصورة دائمة، وإن وراء خياراته دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية لا يجوز إغفالها حين تقييم أفعاله. وتطرفت أيضا بقولها بوجود نوعين من المسؤولية فقط، المسؤولية التامة والمسؤولية المعدومة، وبقولها بالمساواة المطلقة في العقوبة وبنظرتها المادية إلى الجريمة وقطع صلتها بشخصية المجرم، مع أن هذه الشخصية هي حجر الأساس في كل تشريع بشأن عقابي. ولقد دفع هذا التطرف عددا من أنصار المدرسة التقليدية إلى إعادة صياغة آراء هذه المدرسة لتنبثق عن أفكارهم مدرسة ثانية معتدلة سميت بالمدرسة التقليدية الجديدة. فما هي هذه المدرسة؟ ب. المدرسة التقليدية الجديدة. شارك عدد كبير من المفكرين الأوروبيين في صياغة آراء المدرسة التقليدية الجديدة، ومن أهمهم الفقهاء الفرنسيون جيزو وجوفيري ودي بروغلي وشارلوكس وأورتولان وكوزان والفقيه الإيطالي روسي. ثم انضم إلى هذه المدرسة في النصف الأول من القرن الحالي عدد من الفقهاء الفرنسيين يأتي على رأسهم جارو وغارسون ودونيدو دوفابر. استندت فلسفة المدرسة التقليدية على مفهومين رئيسيين، المفهوم الأول حرية الاختيار، وهو المفهوم ذاته الذي أخذت به المدرسة التقليدية في تفسير السلوك الإجرامي، ولكن المدرسة التقليدية الجديدة أخذت مبدأ حرية الاختيار بمفهومه النسبي وليس بمفهومه المطلق. فإرادة الإنسان عند أعلام هذه المدرسة ليست حرة بصورة دائمة، وهي كثيرا ما تكون مقيدة من مؤثرات داخلية كالغرائز والطباع والوراثة، ومؤثرات خارجية كالبيئة والمحيط الحضاري والمستوى الاقتصادي والثقافة والدين. ونتيجة لهذا التحليل رأت المدرسة التقليدية الجديدة أن المسؤولية الأخلاقية عند الفرد ليست واحدة دائما ولا متساوية عند جميع الناس، وإنما هي مؤلفة من عدة درجات وتختلف من فرد إلى آخر، وتختلف في الفرد الواحد حسب ظروف الزمان والمكان. المفهوم الثاني التوفيق بين العدالة والمنفعة. فالعقوبة يجب أن تكون قبل كل شيء عادلة، أي متفقة مع المبادئ الأخلاقية التي تقضي بتحميل الإنسان تبعة أعماله، وذلك بنيله جزاء عادلا يتناسب مع جسامة فعله. والعقوبة يجب أن تكون في الوقت ذاته نافعة، أي ضرورية يتحقق بتطبيقها إصلاح المجرم ومصلحة المجتمع معا. وقد لخص أنصار المدرسة التقليدية الجديدة هذا المبدأ بقولهم لا أكثر مما هو عادل ولا أكثر مما هو مفيد. وانطلاقا من هذين المفهومين تبنت المدرسة التقليدية الجديدة عددا من القواعد التطبيقية، من أهمها نذكر الآتي: 1- تدرج مسؤولية القاصر بين تمام 7 من عمره إلى حين بلوغه سن الرشد، وتدرج مسؤولية البالغ حسب حالته العقلية. 2- الفصل بين الجرائم السياسية والجرائم العادية، ومعاملة المجرمين السياسيين معاملة تتفق مع هدفهم النبيل ودوافع الإيمان والعقيدة عندهم. 3- إلغاء العقوبات غير المفيدة كقطع يد قاتل الأب قبل إعدامه. 4- تفاوت العقوبات بين حدين أعلى وأدنى، وترك الحرية للقاضي لفرض العقوبة الملائمة لكل حالة بين هذين الحدين. 5- الأخذ بالأسباب المخففة تقديرية، وهي أسباب يعود تقديرها للقاضي بعد دراسة ظروف الجاني العضوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. 6- الأخذ بأنظمة التخفيف العقابي كنظام الأعذار القانونية ووقف التنفيذ والعفو الخاص والإفراج الشرطي ورد الاعتبار. 7- إصلاح السجون وجعلها أماكن مؤهلة لتقويم المجرم وإصلاحه، ويتحقق ذلك بإصلاح بناء السجون وتصنيف المسجونين إلى طوائف بحسب أنواع جريمتهم وظروفهم الشخصية، وإدخال الرعاية الصحية والاجتماعية إلى السجون، والتعليم العام والتعليم المهني والإرشاد الديني. فقرة: قيمة المدرسة التقليدية الجديدة في الفكر الجزائي. كان لأفكار المدرسة التقليدية الجديدة أكبر الأثر في عصرها والعصور التالية له، فهي بحق أول مدرسة حديثة وضعت فلسفة عقلية مقبولة وقريبة من الواقع لمفهوم حرية الاختيار، وهي أيضا أول من ربط بين العدالة والمنفعة ونقل الاهتمام بالجريمة إلى الاهتمام بشخصية المجرم، فأرسى بذلك حجر الأساس لنظام تفريد العقاب، وهذا ما جعل من فلسفتها أساسا للحركات الإصلاحية التي استهدفت في القرن 19 تغيير التشريعات الجزائية السائدة وجعل أفكارها مطبقة حتى هذا اليوم في أغلب دول العالم. ولكن يؤخذ على المدرسة التقليدية الجديدة أنها لم تغير من الطابع الأساسي للعقوبة، وهو أنها جزاء مقابل للجريمة ومعادل لها. وإذا كان الاتجاه بالعقوبة نحو الطابع العلاجي قد بدأ مع المدرسة التقليدية الجديدة، إلا أنه ظل ضعيفا وغير قادر على إدخال تغييرات جذرية على مفهوم العقوبة. كما يؤخذ على هذه المدرسة حساب مقدار العقوبة على أساس قوة حرية الاختيار أو ضعفها، بالتالي تخفيف العقوبة في كثير من الحالات، وقد قاد ذلك إلى تطبيق واسع للعقوبات قصيرة المدة. وهذه العقوبات كما بينت التجربة لها نتائج سلبية كثيرة على المحكوم عليه، فهي تمس باعتباره وشرفه وتبعده عن أسرته وتضعه في وسط السجن لمدة قصيرة تؤدي إلى إفساده نتيجة اختلاطه بالمجرمين المتمرسين بالجريمة، ولا تكون كافية لتطبيق برنامج إصلاحي عليه. وقد مهدت هذه العيوب وغيرها من العيوب التي يثيرها مناهضو المدرسة التقليدية الجديدة إلى ظهور نظريات جديدة تأتي على رأسها النظرية الوضعية. نهاية الدرس الثاني. الدرس الثالث: النظرية الوضعية. النظرية الوضعية هي من إبداع المدرسة الوضعية الإيطالية، وهذه المدرسة بحق هي أعظم مدرسة عرفها تاريخ العلوم الجزائية، فقد قدمت إلى علم الإجرام نظرية إجرامية متكاملة، وقدمت إلى علم القانون الجزائي وعلم السياسة الجنائية فلسفة جديدة في مفهوم الجريمة والمجرم والوقاية من الإجرام وعلاج السلوك الإجرامي. وقد شارك في صياغة النظرية الوضعية عدد من المفكرين الإيطاليين يأتي على رأسهم ثلاثة من الأعلام الكبار هم لومبروزو وفييري وغارفالو. تضم النظرية الوضعية قضيتين رئيسيتين هما تصنيف المجرمين والسياسة الجنائية، وسندرس هاتين القضيتين على التوالي. أولاً تصنيف المجرمين. يصنف أكثر الوضعيين المجرمين إلى خمسة أنواع. النوع الأول المجرم بالميلاد، وهو الشخص الذي يولد حاملا في تكوينه صفات عضوية وفيزيولوجية ونفسية تجعل منه مجرما. ومثال الصفات العضوية للمجرم بالميلاد: جمجمته أصغر أو أكبر من الحجم الطبيعي، جبهته ضيقة ومنحدرة، حواجبه كثيفة، عيناه غائرتان، أنفه أفطس، شفاهه دقيقة، فكه عريض، أذناه عريضتان ومائلتان إلى الأمام وهي أقرب ما تكون إلى أذني الشمبانزي، وجهه طويل وعريض، شعر رأسه كثيف، شعر ذقنه قليل، ذراعاه طويلتان، يوجد في أحد قدميه أو يديه إصبع زائد. ومثال صفاته الفيزيولوجية: ضعيف الإحساس بالألم والحرارة والبرودة، قوي حاسة البصر، ضعيف حاسة السمع والشم والذوق، أعسر، غير منتظم الحركات، وجهه شاحب، لا يحمر وجهه، تلتئم جراحه بسرعة، يشفى بسرعة من الأمراض. ومثال صفاته النفسية: حاد المزاج، ميت الشعور، نظرته قاسية، ابتسامته صفراوية، أناني، كسول، يؤمن بالخرافات، ميال إلى الوشم، سريع التهور، يعجز عن ضبط نفسه، لا يشعر بالذنب أو بتأنيب الضمير، عديم الإحساس بالخجل والحياء، عديم المبالاة. ولا بد من الإشارة أن لومبروزو لم يقل بضرورة وجود جميع هذه الصفات في الشخص ليكون مجرما بالميلاد، وإنما يكفي وجود خمس صفات منها فيه ليكون كذلك. النوع الثاني المجرم المجنون، وهو مصاب بمرض عقلي يفقده القدرة على إدراك طبيعة أفعاله ونتائجها ويقوده إلى ارتكاب جريمته. ويدخل في هذا النوع من المجرمين المجانين وأنصاف المجانين والمصابون بالصرع أو بعدم توازن العقلي والنفسي. النوع الثالث المجرم المعتاد. المجرم المعتاد هو الذي يرتكب جريمته للمرة الأولى نتيجة ضعف خلقي ترافقه ظروف طبيعية أو اجتماعية غير ملائمة، ثم يعاود ارتكابها مرة ثانية وثالثة إلى أن تتمكن من نفسه وتصبح جزءا من حياته ومورد رزقه، فيكتسب بذلك تكوينا إجراميا يجعل منه مجرما محترفا. النوع الرابع المجرم بالصدفة. المجرم بالصدفة لا يوجد عنده ميل نحو الإجرام، وفي الغالب يعيش حياة عادية شريفة، ولكنه يعاني من ضعف في الخلق، فإذا مرت به ظروف يعجز عن مقاومتها كالفقر أو البطالة يرتكب جريمته، ولكن بعد تردد شديد وإقدام وإحجام. والمجرم بالصدفة غالبا ما يعود إلى نفسه بعد ارتكاب الجريمة ويراجع ضميره فيعضه الندم على ما فعله. النوع الخامس المجرم بالعاطفة. المجرم بالعاطفة هو شخص طيب صالح صافي النفس وأحيانا من صفوة الناس، ولكنه في الوقت ذاته شديد الحساسية سريع الانفعال والتأثر، يعاني مزاجا عصبية وطبيعة دموية، فيقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الحب أو الكراهية أو الغضب أو الغيرة. والمجرم بالعاطفة سريع الندم، يعود إلى نفسه بعد اقتراف جريمته فيلومها أشد اللوم، ثم يعلن توبته ويكفر عن خطيئته، وقد يصل الأمر به أحيانا إلى الانتحار، وهو إذا ما تلقى عقوبته فإنه يتلقاها باستسلام وهدوء لأنه يجد فيها جزاء عادلا على ذنبه. ثانيا السياسة الجنائية. اعتمدت النظرية الوضعية سياسة جنائية معارضة كليا للمدارس التي سبقتها، ولا سيما المدرستين التقليدية والتقليدية الجديدة. ومن أهم أسس هذه السياسة نذكر الآتي: 1- رفضت مفهوم حرية الاختيار ونادت بمفهوم الحتمية الذي يقول بأن المجرم حينما يقدم على ارتكاب جريمته لا يكون حرا في اختيار سلوكه، لأنه مدفوع إلى هذا السلوك بقوة طبيعية وبيولوجية واجتماعية لا قبل له بمقاومتها. 2. رفضت مفهوم المسؤولية الأخلاقية وبنت نظاما جديدا للمسؤولية يقوم على أساس المسؤولية الاجتماعية والقانونية، فالمجرم في نظرها مسوق إلى جريمته عنوة، فهو إذن غير مسؤول عن أفعاله أخلاقيا ولا جزائيا، ولكنه بالمقابل مسؤول عنها اجتماعيا، أي أن الواجب الاجتماعي يلزمه بالخضوع للإجراءات الضرورية التي يفرضها المجتمع عليه لوقف خطره. 3. رفضت فكرة الذنب واستعاضت عنها بفكرة الخطورة الإجرامية، فالذنب في الفلسفة الكلاسيكية هو الذي يعطي الدولة الحق في التدخل للرد على المجرم بفرض عقوبة نافعة وعادلة عليه، أما في الفلسفة الوضعية فإن الخطورة الإجرامية هي التي تعطي للدولة الحق في التدخل لإيقاف هذه الخطورة وحماية المجتمع منها. 4. رفضت نظام العقوبة كرد فعل معادل للجريمة، وقدمت بديلا عنه التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية كرد فعل مناسب لحالة المجرم، فالجريمة تمثل الماضي وهي بعد أن وقعت بالفعل لا سبيل لإزالتها ومن غير المفيد العقاب عليها، أما المجرم فيمثل المستقبل والمفيد هو حماية المجتمع من خطره وعلاجه في آن واحد بإجراءات ملائمة لا بإجراءات انتقامية. لهذا فإن المجرمين على مختلف أنواعهم لا يعاقبون، وإنما تطبق عليهم تدابير احترازية وإصلاحية، فالمجرم بالميلاد والمجرم المعتاد غير قابلين للإصلاح، لهذا يجب إقصاؤهما عن المجتمع بالإعدام أو بالعزل في مكان قصي أو في مستعمرة لمدى الحياة أو حجزهم حجزا مؤبدا، والمجرم المجنون يوضع في مستشفى للأمراض العقلية، أما المجرم بالصدفة فهو قابل للإصلاح، لذا يجب أن يعامل بعناية وتطبق عليه تدابير تساهم في إصلاحه وتربيته وتهذيبه، والمجرم بالعاطفة هو أقل المجرمين خطورة، لذا يكتفى بمطالبته بتعويض المجني عليه وإصلاح الضرر، أما إذا كانت جريمته خطيرة فيفنى بصورة مؤقتة ليكون بعيدا عن موطن الضحية وعائلته. فقرة قيمة النظرية الوضعية في الفكر الجزائي. كانت النظرية الوضعية فتحا جديدا في عالم القانون الجزائي والسياسة الجنائية وعلم الإجرام، وقد أحدثت انقلابا كاملا في الفكر الجزائي وفي فلسفة الجريمة والعقوبة وفي المنهج والأسلوب وطرائق البحث الإجرامي، وعلى الرغم من أن تشريعات دول العالم لم تتبنى آراء النظرية الوضعية بحرفيتها ولم تغير كثيرا من فلسفتها التقليدية، إلا أنه كان لهذه الآراء دور كبير في توجيه الأذهان نحو شخصية المجرم، فقد أخذت أغلب التشريعات بالتدابير الاحترازية والعلاجية مستقلة أو إلى جانب العقوبة، وخصت الأحداث الجانحين بتشريعات مستقلة وأصدرت قوانين تتعلق بفحص المجرم طبيا ونفسيا وعقليا وبتصنيف الجنات وإعادة تنظيم السجون وإنشاء السجون المفتوحة ونصف المفتوحة وتطبيق نظام العقوبة غير المحددة المدة وتطبيق مبدأ تفريد العقاب بكامل أبعاده وتوسيع نطاق سلطة القاضي التقديرية واستقلال القضاء الجزائي وتخصص القاضي الجزائي. ولكن يؤخذ على النظرية الوضعية ما يأتي. 1. أكثر قضايا المدرسة الوضعية الإيطالية عرضة للنقد هي القضية الانتروبولوجية، فقليل هم الأشخاص الذين آمنوا بفكرة المجرم بالميلاد، أي بوجود مجرم يولد وهو يحمل صفات عضوية وفيزيولوجية ونفسية تجعل منه مجرما وتسوقه عنوة إلى ارتكاب الجريمة. وقد أثبت الكثير من الدراسات أن الصفات التي تحدث عنها لومبروزو غير موجودة في أكثر المجرمين، وهي على العكس يمكن أن تكون موجودة عند أشخاص لم يرتكبوا في حياتهم أي جريمة. 2. إن من الخطأ إلغاء مبدأ حرية الاختيار إلغاء تاما والاستعاضة عنه بمبدأ حتمية السلوك الإجرامي، فمهما كان العوامل الشخصية والاجتماعية والنفسية من دور في توجيه تصرفات الفرد فهي غير قادرة على عزل إرادته عزلا تاما، ولا بد من أن يبقى له قدر من حرية الاختيار لا يمكن إهماله. 3. إن من الخطأ إهمال الجريمة تماما حين دراسة شخصية المجرم، فالجريمة هي التي تكشف بنوعها وزمانها ومكانها وطريقة تنفيذها عن طبيعة ودرجة خطورة فاعلها، ولا بد من أخذها بالحسبان حين تقدير خطورة المجرم ونوع التدابير الملائمة لحالته. 4. من الخطأ إنكار دور العقوبة في الردع العام إنكارا تاما، فنحن نتفق مع أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية على أن الكثير من المجرمين يرتكبون جرائمهم على الرغم من معرفتهم بوجود عقوبات شديدة عليها كالإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت، ولكن إجرامهم لا يعود إلى عدم خوفهم من العقوبة بقدر ما يعود في كثير من الحالات إلى معرفتهم بعدم فعالية أجهزة العدالة الجنائية وإلى الاعتقاد بإمكانية الإفلات من العقاب. نهاية الدرس الثالث ونهاية التسجيل.